الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فقد حدثكم أخي الحبيب أخ محمد عن مسألة العبودية لله عز وجل، والحقيقة بأن العصب الأساسي الذي يمد الإنسان بالعافية في هذه الحياة هو عصب العبودية. فإذا كانت الشرايين تمد القلب بالدماء ويخرج الدم من القلب ناقيا، فإن ما يمد البدن بالعافية والقوة العبودية لله عز وجل. ولكن نلاحظ أمرا عجبا، هذا الأمر أن بعض إخواننا عندما يلتزمون فإن عبوديتهم لله تعالى تكون قوية، فيها حماسة وفيها عافية وفيها نشاط وفيها قوة، ثم بعد ذلك يعتور هذا البدن الدين الفاضل الطاهر الشريف، يعتريه ما يعتريه من الأمراض والأوبئة والأدواء، ما يكون به مكدودا منهوكا مريضا ضعيفا. حتى إنه لو طلب العلم فإنه لا يستفيد كثيرا بطلب العلم، بل ربما يفرط في بعض الأمور الإيمانية التي كانت توصله والتي كانت تثبته. حدثني أحد إخواني، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يسرنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، أنه منذ أسابيع لم يقرأ شيئا من القرآن، سبحان الله. وحدثني بأن ما كان يحفظه أخذ يتفلت منه، لأنه جعل اهتمامه بطلب الفقه والأصول واللغة والحديث، فطغى هذا الطلب على قراءته وتدبره وحفظه للقرآن. ما هذا الأمر؟ إذن هذا يدل على أن طلبنا للعلم طلب غير صحيح، يرحمكم الله، أن طلبان للعلم طلب غير صحيح. وإن شئت قلت لك بأن فهمنا للعلم فهم غير سديد، يعني احنا فاهمين العلم بطريقة صحيحة، احنا فاهمين العلم بأنه أشياء تتراكم في عقلي وقلبي لأصير بذلك عالما. بالضبط زي الإناء الفاضي، الإناء فارغ حطه تحت الحنفية، الحنفية تنقط لغاية لما الإناء إيه يتملأ. كذلك العلم، أطلب حتة وحتة 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 يجمعوا على بعض، أصبحت علم، أصبحت أنا عالم. هل هذا هو العلم؟ سبحان الله، يعني هذا شيء من العلم لكن ليس هو العلم. العلم هو الذي يتربى به العبد، الذي يتربى به العبد. العلم ما أحدث عندك العبودية لله عز وجل. يبقى أنت لما بتطلب العلم بتزداد عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك في أثر عبادة أطلب العلم فإن طلبه لله إيه؟ عبادة. الله طلبه لله عبادة. إذن العلم يمكن للإنسان بالعلم أن يرتقي في مراتب العبودية، يرتقي في مراتب العبودية. إزاي إخواني؟ بأربع حاجات، وأصل هيبدأ كلها كلمة واحدة بس، التغيير. مش حضرتك في عصر التغيير ولك رياح التغيير بتهب علينا من كل مكان؟ رياح التغيير هبت على أوروبا الشرقية، نسفت بعزائتها، خلت كل دولة مستقلة عن التانية، مش كده؟ ورياح التغيير هبت على الدول العربية والإسلامية، غسلت. طيب إذا هناك رياح تغيير، العلم ده بقى بيحمل تغييرا، ولكن ليس من جنس هذه التغييرات السياسية أو المادية أو الأرضية الفاسدة. أمال ما هو التغيير الذي يحدثه العلم؟ العلم إذا طلب بطريقة فاضلة وصحيحة أحدث تغييرا في أربع أشياء. الأمر الأول أحدث تغييرا في المعارف والثقافات. إذا العلم بيغير وبيأثر في المعارف والثقافات. اثنين يحدث تغييرا، العلم يحدث تغييرا في العاطفة والوجدان، في العاطفة والوجدان. نمرة ثلاثة يحدث تغييرا في الميول والسلوك. أربعة يحدث تغييرا في النمط والعمل، يحدث تغييرا في النمط والعمل. إذا دي أربع حاجات بيتغير العلم فيهم طالب العلم. تغيير في الثقافة والمعارف، أيوة نعم، فالإنسان إذا لم يطلب العلم معارفه قليلة وثقافته قليلة، ثقافته قليلة ومعارفه قليلة، ورب معلومة لا يلقى لها البال تكون سببا في رفعتك بإذن الله تعالى. معلومة بسيطة، قارن بين شخصين، قارن بين شخصين. الشخص الأول خريج كلية هندسة ولكنه لم يقرأ مصادر ولا مراجع ولا أبحاث ولا مثلا دوريات ولا يحضر مؤتمرات ولا يعرف التطور الرهيب الذي حدث في مجاله، لا يقرأ ولا يطلع ولا يعرف آخر ما وصل إليه العلم في مجاله، وأسن هذا المهندس وكبر هذا المهندس وهو في عمله يتبوأ المناصب العالية، يتبوأ المناصب إلى أن صار أحد المدراء الكبار، ولكنه مدير بمعرفة الإيه؟ الأولية القديمة. شاب صغير لا يجد شيئا في تخصص إلا قرأه ودرسه وفهمه، يذهب إلى المصانع ويرى كيفية عمل الآلات وأنواع التروس ويطبق ما قرأ على ما يرى ويقارن بين ما يقرأ مع ما يرى ويشاهد ويسجل الملاحظات، ويسجل الملاحظات، ثم يحضر الندوات العلمية وورش العمل والندوات والمؤتمرات وما إلى ذلك. هذا الشاب الصغير الذي يطلب العلم في تخصصه وهذا المدير الكبير الذي انقطع علمه، أيهما يكون أثبت في دائرة المعارف والثقافة في التخصص؟ في التخصص، الصغير ولا الكبير؟ الصغير. ولذلك حتى في مجال الطب الشباب الصغير اللي بيشتغل بالأجهزة الدقيقة وبيجري العمليات بالأجهزة الدقيقة بيكون أبرع من الأساتذة الكبار. ليه؟ لأن الأستاذ الكبير بقى به يعني إيه في الطب أو في الجامعة؟ يعني بقى أستاذ دكتور. بعد ما بقى أستاذ دكتور يقعد على كرسي وواحد يشرح له على الصبورة ويقعد يقول له خلي بالك معاي، شو بتتحرك إزاي، وشوف المؤشر لما يتهز كده مش عارف إيه، ويعمل كذا، ويجي يجرب الأستاذ دكتور يغلط والمدرب بتاعه قد يكون أصغر منه يقول لا كده أنت أخطأت، خلي بالك معايا، ومشخص في شخطة، والأستاذ الكبير حاضر خلي بالي معاك. الأشياء دي لا يقدر عليها الأستاذ الكبير، ولكن يقدر عليها مين؟ الصغير. ذلك تجد للصف الصغير مدرسين مساعدين، الدكاترة الصغيرين تجدهم أبرع في العمليات الدقيقة بالأجهزة الحديثة من مين؟ من الأساتذة الكبار اللي شعرهم كله بقى زي الثمامة، كله أبيض. ليه؟ إذن العلم بيغير في المعارف، بيغير في الثقافات، في المعارف والثقافات، كل على حسب تخصصه وكل على حسب مجاله. أنا ضربت مثال بالهندسة والطب حتى نعلم إزاي إن العلم عندما يطلب فإنه يغير ثقافتك ويغير معارفك في المجال الذي أنت فيه. كذلك بعض الناس يقول لك أنا خريج كلية أصول دين. طيب أهلا وسهلا، يعني إيه؟ يعني فيش حد يتكلم في دين اللاني؟ لا، زي بالضبط واحد خريج هندسة وواحد تاني واخدها هواية، ممكن مين اللي ممكن يكون أمكن؟ اللي هو بيقرأ وبيدرس وبيعرف قد يكون أمكن، زي شيخ الألباني عليه رحمة الله. شيخ الألباني لم يحصل من الشهادات العلمية إلا الشهادة الإيه؟ الابتدائية فقط، وأساتذة الحديث في جامعات العالم كلهم تلامذة على فتات مائدة شيخ الألباني، يبقى معهم دكتوراهات ورأس أقسام وعمداء كليات حديث وما إلى ذلك، ويقعدهم تحت رجلين الشيخ الألباني، ولو طيلين ان هم يقلموا اظافره ويسرحوا ويصيروا رجليه يعملوا تواضعا بين يدي ذلك العالم الذي لم ياخذ شهاده كشهاداتهم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشيخ الالباني توسع في المعارف والعلوم المتعلقه بمجاله حتى فز وبز، فغير هذا العلم في هذه الدائره، في دائره المعارف، في دائره الثقافه بتاعته. شيخ الألباني رصد وقرأ كل المخطوطات الموجودة في مكتبة الظاهرية، عشرات الآلاف من المخطوطات قرأها الشيخ الألباني وعمل لها فهارس، فهرس المخطوطات الظاهرية هو اللي عمله الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وله قصة عظيمة. والأشياء التي لم يجعلها في هذا الفهرس جعلها في بطاقات، زي بيقول الشيخ الحويني حفظه الله، بيقول هو لما زار الشيخ الألباني وجد أن المكتب بتاعه عبارة عن حبال، حبل رايح كده وحبل رايح كده وحبل جاي كده وحبل جاي كده، وكل حبل حبال ده في مجموعة بطاقات متعلقة بمشبك، مثلا بطاقات بتاعت الاتباع، البطاقات بتاعت مش عارف ايه، وكل هذه البطاقات فيها الاسانيد الدقيقه العجيبه التي في بطون المخطوطات. طيب هذه كلها تهيأت لمين؟ ربما لم تتهيأ لطلاب الدكتوراه ولا الاساتذه المتخصصين. اذا لما تعمق في العلم غير هذا العلم في ماذا؟ في ثقافته ومعارفه في هذا المجال. لذلك هو مغمض، يقول لك ان الراوي الفلاني فلان وعلان، والكتاب الفلاني مخطوط وموجود نسخه في المكتبه الفلانيه وما الى ذلك. من الاشياء العجيبه كان يدرس لنا الدكتور شوقي ضيف عليه رحمه الله، توفي منذ سنه، طبعا توفي دون ان يسمع عنه احد شيئا، وهذه العاده ان العلماء يموتون دون ان يسمع احد عنهم شيئا. إلا هذا الرجل خلف ما يقرب من 100 مصنف، يعني دكتور شوقي ضيف هذا خلف أكثر من 100 مصنف، وكان يدرس لنا وسنه يقترب من 80 عاما، ولكنه كان آية، كان آية في الرجال، في مواليدهم وتواريخهم ووفاتهم ومصنفاتهم. قل له اسم أي واحد عالم يقول لك اسم وكنيته وتلامذته وشيوخ وتولد سنة إمتى وانتقل المكان الفلاني سنة إيه وعمل إيه وتوفي سنة كام ومصنفاته كذا وكذا وكذا وكذا. والعجيب أن المصنفات منها المطبوع كتاب كذا وكذا وكذا، والطبع كم طبع في مصر وكم طبع في الهند، والمخطوطات مخطوطة موجودة في المكتبة الفلانية ومخطوطة في المكتبة الإعلانية. لا يمكن، لا يمكن. أنا مرة يعني دونت وراء محاضرة ورحت بعد ذلك إلى أعلام التراث بتاع الزيركلي والتاريخ بتاع بروكليمان وكشف الظنون بتاع حاجة خليفة، وعدت أقارن معلومات بما أرى، فوجدت عجبا لا يكاد يخطئ في حرف واحد. ايه اللي حصل؟ هذا الرجل كان لا يعني لا يترك القراءة ولا الدراسة حتى وهو في هذا السن الكبيرة، مجاعل واحد يقرأ له. شوف مشهور بقى، انا خلاص اكتفيت، جاعل واحد موظف واحد معاه، موظف واحد معاه عشان يقرأ ويسمع، الثاني في العربية بيقرأ له، بين المحاضرات يقرأ، قاعد كده في اي قاعده كده، الثاني يقوم جايب له بقى الجرايد الموجوده والمجله يقرا له كل حاجه، والثاني ايه؟ بيترجم ويسمع، لان نظره في نهايه عمره ضعف ضعفا شديدا. ايه اللي حصل؟ اذا القراءه بعمق اثرت في المجال، اثرت في الثقافه، اثرت في المعارف. اذا دي اول شيء. والانسان عندما يشعر بانه مكين في تخصصه، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه يذكر الله عز وجل، فيعلم أن الله تعالى هو الذي أفاء عليه بالفهم وأفاء عليه بالحفظ وأفاء عليه بالتمكن، فيزداد حبا لله وتعلقا بالله ودعاء لله عز وجل. يبقى كل ما بتزاد معرفك وكل ما تزاد ثقافتك في المجال مش ان تتكبر على الناس، ولكن بيزداد ايه؟ خضوعك لله، عبوديتك لله، حبك لله، ذكرك لله، خوفك من الله، دعائك لله سبحانه وتعالى. إذن العلم أثر في الثقافة والمعارف، وعندما أثر في الثقافة والمعارف أحسست بالتمكن، ولما أحسست بالتمكن شكرت الله تعالى الذي أنعم عليك بذلك الأمر. هذا أولا. ثانيا، أن العلم هذا يغير في ماذا؟ في الوجدان والعاطفة. بيغير في الوجدان والعاطفة. يعني إيه الوجدان والعاطفة؟ بيغير في إن الإنسان يحب من ويبغض من ويبغض من، تحب من وتبغض من. فصاحب العلم بصير مميز. صاحب العلم بصير مميز. يعني لو في هناك واحد مثلا قرأ عن البادية والبهائية ونوادي الليونز والروتاري والماسونية وفرسان المعبد، وقرأ مثلا في التكوين الأحزاب دي وكيف نشأت، ويقرأ علاقة هذه الأحزاب المجرمة أو هذه المنظمات المجرمة، علاقتها باليهودية العالمية وعلاقتها بالنصارى الصليبية، قرأ حاجة كلها، وبعدين بعد ذلك عرف ان في هناك ناس في البلد بتوعه اسمهم البابية او البهائية او ما الى ذلك، هيعمل ايه؟ هيروح يسلم عليهم ويمشي معاهم ويصافحهم وياكل معاهم ويحشد الناس تحت رجليهم، ولا هيحذر منهم ويبدأ ان هو يوجه جهده للقضاء على فكرهم الفاسد؟ اذا كان جاهلا سيقع في براثنهم، وإذا كان عالما سيعرفهم ويعرف كيف يعاديهم، بل كيف يثأر للإسلام منهم. صح كده ولا يا إخوانا؟ إذن العلم دهوت لما أنت تعلمت العلم جعلك بصيرا مميزا، فعرفت من تحب ومن إيه ومن تكره. الحب والكره مكانهم فين؟ الوجدان، العاطفة، القلب. ولذلك المسلم مع المسلم تلاقيه بيحبه، بيرحمه، بيعطف عليه، بيحنو عليه، دي عاطفة. وكلما ازداد علمك بدين الله عز وجل كلما ازدادت رحمتك بالمسلمين، وكلما ازداد علمك بدين الله كلما ازدادت شفقتك على المسلمين. إذا تجد من أكثر الناس شفقة ورحمة ولين مع المسلمين هم أهل العلم، سبحان الله. ومن أشد الناس غلظة وشدة هم الجهلة، حتى لو أوتوا بصيصا من العلم، يبقى إذن العلم هذا يؤثر في بعض الأمور القلبية المتعلقة بالخوف، بالحب، بالمودة، بالرحمة، بالعفو، بالصفح، باللين، بالذل، يغير في الوجدان ويغير كذلك في العاطفة. ناتي بعد ذلك ثالثا، أثر العلم أو ما يحدثه العلم بالنسبة للسلوك والميول. السلوك والميول، لو إن إنسان لا يعلم بأن اليهود كفار، لا يعلم، يقول هؤلاء ناس لهم دينهم كما أن لك يعني دينك، لك دينك ولهم دينهم، ولا يعرف أنهم كفار، إيه اللي بيحصل؟ يهش في وجوههم، يشاركهم الاحتفالات، يشاركهم المواسم، ربما آكلهم وشاربهم وجالسهم ونام بجوارهم، ربما جعل حبه ورغبته ونصيحته لهم، لأنه يجهل حالهم. طيب، لماذا نحن نكره اليهود والنصارى؟ الكره ميول أيضا. ولماذا نكون عندنا بعض السلوكيات الجافة ما عدا الله عز وجل. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نعلم مخططاتهم ونعلم ما هم عليه من باطل وكره للإسلام والمسلمين. لما أقول لك مثلا بأن هؤلاء الكفرة يجتهدون اجتهادا بالغا للقضاء على الإسلام، وعندهم إن أعدى أعداء الحضارة الغربية هم المسلمون، هم المسلمون، ورؤساؤهم يقولون بأنه لن تكون هناك نهضة أوروبية في المستقبل إلا بعد القضاء على المارد الإسلامي، هم يقولون ذلك. طيب الناس دولت ما هي السلوكيات التي ينبغي أن نتعامل بها معهم؟ هل نظن فيهم الخير؟ هل نثق في كلامهم؟ هل نحالفهم؟ هل نسالمهم؟ هل نجتمع معهم على نقطة سواء؟ لا، لا يمكن. إذن هذه السلوكيات المرفوضة التي أجعلها لهم إنما هي فرع على علم بحالهم، فكلما ازداد علمك بحال عدوك كلما تخيرت من السلوكيات ما يكون مناسبا للتعامل معه. ممكن مرة أسلمه، ممكن مرة أحاربه، ممكن مرة أكون لين معه ومرة أكون شديد وغليظ معه. المسائل كلها متعلقة بماذا؟ بعلمي بحالهم، بعلمي بحالهم. ولذلك لماذا مثلا، وهذا الأمر نجده، لماذا يقتل العراقيون الأمريكان في العراق؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم أعداء الإسلام. اثنين، أنهم رأوا بأعينهم مع علمهم أن هؤلاء يخربون الديار ويريدون القضاء على الناس ويجتثون الخير اجتثاثا. طيب المعارف دي كلها ولدت عندهم سلوكيات ضد الأمريكان، لو قدروا يخطفوهم يخطفوهم، يقتلوهم يقتلوهم وما إلى ذلك. إذن السلوك أحيانا يؤثر فيه العلم، السلوك يؤثر فيه العلم، فكلما كان العلم ناضجا، كلما كان العلم متينا، كلما كان العلم مرتبطا بأهدافه، كلما كان العلم قادرا على تغيير أنماط السلوك الذي هو فيك أيها العبد. أخيرا، أثر العلم في العمل، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وربما دندنت حول هذه المسألة من قبل، أن العلم يطلب للعمل، العلم يطلب للعمل. طيب لو أن إنسانا طلب العلم ولم يعمل به، هل يكون ذلك العلم علما يثاب عليه؟ هل يكون ذلك العلم علما يثاب عليه؟ يعني واحد بيطلب العلم وبعدين ما بيعملش به، هل ذلك العلم مما يثاب عليه؟ لا، لا يثاب على ذلك العلم الذي طلبه، لا يثاب على ذلك العلم الذي طلبه، إلا لو نفع به غيره، فياخذ ثواب مش على طلب العلم، ولكن ياخذ ثواب على ماذا؟ على نفع الغير بهذا العلم. ماشي الحال يا إخواني؟ زي إيه يا إخواننا مثلا؟ افترضنا إن في هناك رجل ضليع في الأصول، وده بالفعل ده مسألة حقيقية، رجل ضليع في الأصول ولكنه لا يصلي، ما بيصليش، وده بالفعل وقعت، إن رجل أصول جهبذ ولكنه كان ليصلي، حتى إن بعض تلامذته أرادوا يختبروه فهم وقعوا على رجليه حبر من المحبر، وشاف لو كان بقى يوم يتوضا ويغتسل وبتاعه ما إلى ذلك، الحبر يقعد يخف 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 لغاية لما إلى أن ينمح. فرصدوا له أياما فوجدوا الحبر كما هو، معنى ذلك أنه لا غسل رجليه ولا اغتسل ولا أي شيء، نسأل الله تعالى العافية. إذن هذا الرجل الأصول النحرير لم يستفد بعلمه، لم يعمل بذلك العلم. إذن العلم اللي عنده ده هو هل يثاب عليه؟ لا، لا يثاب عليه. طب لو افترضنا إن في هناك واحد راح يستفتي في مسألة وأفتى له، فعمل بفتية وأطاع الله تعالى بهذه الفتية، إيه اللي يحصل؟ يثاب بهذا الأمر. إذن إثابته ليست لأنه طلب العلم، ولكن لأنه نفع بهذا العلم الإيه؟ الغير، لأنه نفع بهذا العلم الإيه؟ الغير. ولذلك هذان أمران منفصلان، أمران منفصلان، مسألة العمل بالعلم ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الدعوة، أمران منفصلان. لو واحد عمل بالعلم ودعا، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إذن جمع بين الخيرين، يأخذ ثواب العمل بالعلم ويأخذ ثواب الدعوة إلى الله. طب لو افترضنا إن في هناك واحد لا يعمل بعلمه ولكنه يمكن أن يدعو غيره ويؤثر فيه، يعمل إيه؟ يترك هذه الدعوة لأنه مقصر في العمل، ولا يدعو حتى يأخذ ثواب الدعوة؟ يعمل إيه؟ يدعو حتى يأخذ ثواب الدعوة إلى الله عز وجل، حتى ولو كان مقصرا في باب العمل، حتى لو كان مقصرا في باب العمل. إذا لو ضاعت حسنة العمل لا تضيع حسنة الدعوة، إذا ضاعت حسنة العمل لا تضيع حسنة الدعوة. ولذلك بنجد أحيانا إن طبيب يشرب سجاير، المريض بقى بعد ما كشف عليه والطبيب في بقه البايب مثلا يقول له ممنوع تأكل مسبكات وممنوع تشرب مش عارف إيه وممنوع تشرب السجاير، وبيعمل إيه؟ بيشرب السجاير. يا ترى المريض يقول لا مش هسمع كلامه لأنه بيشرب سجاير، ولا المريض يسمع كلامه؟ إيه اللي بيحصل؟ المريض يسمع كلامه، لأن المريض معني بنفسه فيأخذ من الطبيب ما ينتفع به. كذلك كذلك يبقى ممكن أن تأخذ من العالم ما تنتفع به، ما يقربك إلى الله، ما يجعلك تتقلب في مقام العبودية بين يدي الله عز وجل، يمكن أن تستفيد منه وجه الحق في المسائل. نعم، حتى ولو كان ذلك العالم مقصرا مفرطا مجانبا للخير. حتى إذن هذان أمران قد يجتمعان وقد ينفصلان، العلم والدعوة، العلم والدعوة. فمن عمل بعلمه ودعا بذلك العلم الغير هذا هو المقام العالي، ومن فرط في باب العمل لا يغره الشيطان فيقول له إنك قد فرطت في باب العمل، فدونك البيت، إلزمه ونم واهدأ، لأنك لم تثاب. خطأ، يثاب بنفعه لغيره، يثاب إيه يا أخوانا؟ بنفعه لغيره. وهذا من بركات العلم، أن صاحبه إذا لم ينتفع به ونفع به الغير فإنه يثاب على ذلك بإذن الله عز وجل. ورب إنسان يستشكل هذا الأمر في ذهنه، إزاي إنه هو يعمل غلط ويأمر غيره بالخير؟ قلت لك مثال الطبيب، هقول لك مثال ثاني أعظم من مثال الطبيب، وربما نجد هذا المثال كثيرا. رجل بيشرب الجوز ماشي، وراح قال لابنه هات الألوحتين، طبعا اخواننا ما يعرفوش الألوح دولت، وحطها على الايه، على الكرسي، وبعد وبدا ايه يشد، مشى من هنا فك رجله من هنا ودخل، تلاقي ابنه بايه بيشرب الجوزه وراه، يعمل في ابنه هيكسر عظمه من الضرب، يموته من الضرب، الله، هيموته من الضرب، يضربه ضرب شديد وعنيف لانه بيشرب منين؟ من الجوز. طب ما انت بتشرب، يقول لك لا بس ابني ما يعملش الغلط بتاعي، ابني ما يعملش الغلط بتاعي، كفايه ابوه، لكن هو لا، واخد بالك ازاي؟ سبحان الله، اذا هو يتلبس بالشر ولكن يمنعه عن غيره. ما رايكم في هذه الصوره؟ اسمعتم عن شيء مثل ذلك ولا ايه؟ كثير جدا اسمع عن ذلك الامر كثيرا. اذا لابد ان تعلم اخي الحبيب أن العلم هذا يغير في باب العمل، يغير في باب العمل. كان الأول مثلا ممكن أن أنت تحط إيدك تحت السر، مثلا اللي انت شفت والدك او اخوك او عمك او خالك او ما الى ذلك شفتهم بيصلوا كده، وبعدين بعد ذلك تعلمت من خلال ما سمعت في دروس العلم ان اليد توضع على الصدر، هتعمل ايه؟ اذا العلم ده هيغير في العمل. بعد ما كنت بتحط ايدك تحت الصورة هتحطها على ايه؟ على صدرك. كان الاول كنت انت بتقول ايه الحاجات اللي حطنها على الوش ده؟ عفاريت ماشي، فكده بيطربوا العيال والعيال بيخافوا منهم، وفي هناك عيال انجعزوا وجات لهم سكتة قلبية وماتوا، ففي هناك ناس حرامية بيلبسوا البتاع الغماية دي، ونقعد بقى نقول ايه القصص دي، دي كلها قصص وحوادث يا اخوان، قصص وحوادث. يقول لك ان في هناك واحدة دخلت لها واحدة منتقبة فقالت لجوزها ايه ان يعني زميلتي دي منتقبة وما تحبش تقعد في بيت فيه رجال وكده، فالراجل اخذ لم الشنطة بتاعته وظن تريح عند دار اهله، خد بالك باعتبار ان دي واحدة منتقبة بقى وملتزمة وكده. وبعدين في يوم من الايام نسى حاجة من البدلة بتاعته فراح يجيبها من البتاع، فتلاقي مين؟ ان هي مش منتقبة، تلاقي ايه؟ راجل موجود في البيت. والله هذه قصص وحواديت يقصد من ورائها الطعن في اللائي يلبسن هذا الزي الشرعي الشريف. طيب في البداية كان الناس بيعملوا الكلام ده، طيب بقى هو حضر مجالس العلم وعرف على الأقل إن الغماية دي مش اسمها غماية ولا اسمها خيم ولا اسمها عفريت، ده اسمها نقاب أو اسمها حجاب شرعي، خبالك دي أقل ما يقال فيه إن هو سنة وربنا بيحب المسألة دي، والمرأة اللي تعمل كده ده أحسن من غيرها. الراجل عرف الكلام ده وسمع الكلام ده، المعرفة دي هتغير في تصوراته في أعماله ولا هيبقى زي ما هو؟ ستغير ستغير. ممكن يقول لزوجته اعملي والبسي النقاب، يقول لبنته ها ما فيش مشكلة. كان الأول إخواته يخشهم يسلمهم على زوجته عادي جدا، تعال يا أم محمد سلمي على عمك، يسمي إخواته إيه؟ إعمام. فهي مرة سلم عليهم إزيك يا عم مصطفى، إزيك يا عم السيد، إزيك يا عم مش عارف، إزيك إعمامها بقى. عرف بعد كده إن الحمو الموت اللي هم مين؟ أقارب الزوج. عرف الكلام ده وسمع الأحاديث وتعلم الحاجات ديت من دروس العلم. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هذا العلم سيغير في العمل، سيغير في العمل. اخواته بقى جايين فين ام محمد عشان يسلم عليه؟ لا لو سمحتوا بقى لا تسلموا ولا حاجه، سلموا بقلبكم، خد بالك السلام بالقلب بقى خلاص ما عادش فيه مصافحه، واخد بالك ازاي؟ وفجاه دخل لهم ولبس النقاب. مين ده؟ تديت ام محمد الحمد لله اكرم الله تعالى بالنقاب ولا تصافح الرجال، خد بالك ازاي؟ ممكن تجيب لهم تخدمهم، تجيب لهم الميه، تجيب لهم الفاكهه، تجيب لهم مش عارف ايه، ولكن بنقابها. اذا العلم اثر في العمل ولا ما اثرش؟ اثر في العمل، وهكذا في كل شيء. اذا لابد ان العلم ده زي ما بيغير في الوجدان وبيغير في السلوك وبيغير كذلك في المعارف والثقافات، لابد ان يحدث التغيير فين يا اخواني؟ في العمل. لابد أن يحدث التغيير في العمل. إذن التعليم التراكمي، تراكمي اللي هو إيه؟ اللي هو زي بالضبط زي ذكر البط اللي إحنا قاعدين نزغطه، عارفين ذكر البط أيام زمان؟ كان لما الناس تحب تذبح ذكر بط تجيب الغلة الصغيرة أو البتاع الصغير وتقعد تحشر عشان يمدى ويتخن وبتاع. لكن هذا طبعا ما بتكلمش عن الجواز وعدمه، لا بتكلم على أسلوب الحشر. أسلوب الحشر ده ليس أسلوب علمي صحيح، ليس أسلوب علمي صحيح. لا، من مساوات العلم الحفظ. أنت تحفظ وكلنا لابد نحفظ، كلنا لابد نحفظ، يعني لابد أي طالب علم يبقى عنده قدرة في الحفظ، لابد نحفظ، واخد بالك؟ والناس متفاوتون في الحفظ، لكن ما يكونش هو ده منتهى طلب العلم. أنا أرى بعض الشباب كانوا في السن صغيرة بعد أن حفظوا القرآن حفظوا البخاري ومسلم، حفظوا ما شاء الله عدة آلاف من الأحاديث، وهذا الكلام كلام يقيني كما أقول لكم، ولكن سلوكيتهم لم تتغير بالعلم، لم تتغير بالعلم، لم يحدث العلم هدفه في تغيير السلوك ولم يتغيروا في العمل، أعمالهم زي ما هي والميول والوجدان زي ما هو زي ما هو، إيه اللي حصل؟ عبارة عن محفوظات، عبارة عن محفوظات. فأنا أرضى بإخواني أن يكون حالهم كحال التسجيل، يضغط على الزرار التسجيل يشتغل، تضغط على الزرار التسجيل يقف. لا، لابد أن يكون العلم قوة مؤثرة في العبد السائر إلى الله عز وجل، بحيث يصل بهذا العلم إلى التزكية، يصل بهذا العلم إلى ماذا؟ إلى التزكية، يصل بهذا العلم إلى مرقى عظيم يرضى به الله سبحانه وتعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يوفق إخواني وأن يبارك فيهم وأن يمن علينا وعليهم بالخير. دائما أحيانا بيبقى التغيير سريع، وأحيانا بيكون التغيير بطيء. يعني ممكن إنسان يسمع الدروس ويسمع المعارف ويسمع العلوم وما إلى ذلك وما تغيرش وما يتغيرش، أو لو تغير تبقى بعض الأعمال أو بعض السلوكيات لا يستطيع أن يغيرها لأسباب. نعمل إيه؟ ندعو الله تعالى أن يثبته وأن يلتزم الحق في هذه الأشياء التي لم يواظب عليها. رجل يصلي سنة رواتب ولا يهتم بها ويظل على ذلك زمنا طويلا وهو مع ذلك يحافظ على الصلوات الخمس، فليأثم لعدم صلاة السنن الراتبة؟ يعني ما فرضه الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. وفي نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. وعندنا أيضا حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى ده الفريضة، ما يتعلق بالصلاة دي هي فرائض الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، وما سواها سنن. ولذلك بعض العلماء كالحسن البصري الذي ذهب إلى وجوب صلاة الوتر، وبعض العلماء قال بوجوب ركعتي الفجر اللي هم ركعتين قبل صلاة الفجر، لكن القول الأسد في ذلك هو قول الجمهور. ليه؟ لأن هذه النصوص التي ذكرتها لحضارتكم الآن تعد صارفة لغيرها من النصوص التي فيها معنى الوجوب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهذا لم يدل على وجوب ركعتين دول، غاية ما فيها ترتيب الثواب العظيم على هاتين الركعتين. ولذلك يسن عند السفر أن تترك النافلة ما عدا نافلة الصبح ونافلة الوتر. ماشي؟ طيب، فأنا يعني أرى الله تعالى أعلى وأعلم أنه من ترك صلاة النوافل لا يكون بذلك آثما بذلك الترك، وإن حصل هناك إثم سيكون هذا الإثم لأن الفرائض لم تكمل بهذه النوافل. مش كده كما في الحديث أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجد فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له من تطوع أكملت له صلاته. طيب هل إحنا صلاتنا كلها كاملة؟ صلاتنا كلها كاملة؟ لا، ليست كاملة. إذا نحن نصلي السنة ليس لأنها سنة فقط، ولكن لأننا في حاجة لهذه النوافل يوم القيامة. دي ملمح خطير جدا. يبقى أنا في حاجة لصلاة النوافل ليوم القيامة، لأن الصلاة يقينا ليست صلاة كاملة، صلاة ناقصة فيها نقص، فيها نقص لابد. طب النقص ده هيتمم بإيه؟ بالنوافل. طب أنا ما صليتش النوافل، تبقى الصلاة ناقصة، تحاسب على نقصانها يوم القيامة. ولذلك قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: والمندوبات باب إلى الواجبات. والمندوبات باب إلى الواجبات، يعني باب الواجبات، يعني تتمم بها الواجبات وتحصل بها الواجبات وتشحذ الهمم بها لتحصيل الواجبات، تشحذ الهمم بها لتحصيل الواجبات. ولذلك نجد أن معظم الفرائض قبلها إيه؟ قبلها سنن النوافل، قبلها سنن النوافل، لعل القصد في ذلك حتى تشحذ الهمة لصلاة الفريضة، حتى تشحذ الهمة لصلاة الفريضة. مثل إيه يا أخوانا؟ مع الفريق الكبير جدا، زي لعيب الكورة قبل ما يلعب كورة يعمل إيه؟ بيتمرن شوية شوية سويدي، كأن صلاة السنة قبل الصلاة هو الإيه؟ هو التجهيز، بجهازك لصلاة الفريضة. بقول مع فارق التشبيه، مش حد يروح طالع يقول يا شيخ احمد بقى قال خل. نعم، هذا بيقول حبيبي. طيب، طيب، رجل قادر على عمل عقيقة، فهل لو تركه ولم يفعله يأثم أم إن ذلك على الاستحباب؟ طبعا العلماء مختلفون في مسألة العقيقة، ومذهب الجمهور أن العقيقة سنة، أن العقيقة سنة. وأعظم ما في باب العقيقة كما قال الإمام أحمد: الغلام مرتهن بعقيقته، للغلام شاتان وللجارية شاة. ده أعظم وأخطر حديث ورد في مسألة العقيقة. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن رجل لا يقدر على العقيقة، قال: يستدين وأرجو أن يسد عنه، وأرجو أن يسد عنه. وده بالفعل مجربة، إن أنت لو مش معك فلوس وربنا رزقك بغلام، اعمل له عقيقة وشوف اللي يحصل لك. إيه اللي يحصل لك؟ كل خير إن شاء الله، هتجد ما شاء الله الرزق أتى إليك من كل حدب وصوب. الله المستعان. هل يحذر من البائية على المنابر أم في ذلك نشر الله؟ طبعا لا نتكلم عن البائية في المنابر أبدا، لأن البائية لما يعني لما بنتكلم عن حاجة إحنا بننشرها، لأن البائية ليس ظاهرة. البائية في مصر يعني يعدون على الأصابع، ولا يمكن لأحد أن يقبل مذهبهم أبدا، لأنهم يكفرون بالتوحيد ويكفرون بالنبي محمد ويكفرون بالإسلام ويكفرون حتى بالنصراني ويكفرون باليهودي. البهائية هذه أول ما ظهرت، وإن شاء الله نتكلم في ديت بعد ذلك بس حاجة بسيطة كده، ظهرت في الهند لخدمة الإنجليز باختصار شيء جدا. الهند كان فيها دولة إسلامية، ودي من الحاجات التي لا يعلمها كثير من الناس، كان فيها أمبراطورية إسلامية قوية جدا، وبعدين كان في حاجة اسمها الشركة الشرقية الإنجليزية. الشركة الإنجليزية الشرقية دي استسمحت سلطان المسلمين المغولي إن هو يجعل لها بعض المراكز على ساحل المحيط. راجل مسلم وعلى نياته، وطبعا شوف يا اخوانا بقى العلم هنا، مش عارف ان دولت كفرة ونصارى ولهم اغراض خبيثة، ولكن بكل ممنونية. هو المحيط ده ملكي ولا ملك ابويا؟ عاوزين 3-4 كيلو على المحيط، خدوا 3-4 كيلو على المحيط. عملوا مراكز تجارية على ساحل المحيط في جنوب الهند. فكانت السفن الإنجليزية والهولندية بتمر على المراكز ديت كل فترة، ينزلوا عساكر، ينزلوا جنود، ولكن في ملابس إيه؟ تجار. لغاية خلال سنوات قليلة استطاعت الشركة الإنجليزية الشرقية أن تحشد جيشا عرمرما في الهند. تحرك هذا الجيش وقابل سلطان المسلمين، ولأنه مسلحون تسليح حديث والمسلمون أسلحتهم بدائية، خبلك تم القضاء على قوة المسلمين، واستولى الإنجليز على بلاد الهند. أيام الهند كانت بتشمل إيه؟ الهند وبنجلاديش وباكستان وكشمير، ده كله يسمى الهند، والمنطقة دي كلها في الجغرافيا يسموها شبه القارة الهندية. شبه القارة الهندية يعني الإنجليز بسبب أن المسلمين كانوا جهلة، بسبب جهل المسلمين استولوا على الهند. بسبب جهل المسلمين، لو كان المسلمين عندهم وعي ويعلمون أنهم نصارى وأنهم لهم أغراض خبيثة وأنهم يريدون حرب المسلمين، ما مكنوه من هذا الأمر. واللي ينزل يكسر رجل، اللي ينزل على الساحل يكسر رجل، ما كانش داخل جيوش الإنجليز الهند. لكن المسلمين من طبيعتهم أنهم لا يقبلون كافرا يحكمهم. كل ما عساكر الإنجليز بقى شايلين سلاحهم بقى ولابسين البيض العسكرية وماشيين، المسلمين يخطفوهم يقتلوهم. فلم يستقر الوضع للإنجليز في الهند أبدا. الإنجليز فكرهم، أخمدوا ثورات كثيرة جدا، حاربوا المسلمين، حرقوا ديارهم، قتلوا نساءهم وأطفالهم، عملوا هناك العقم، عقموا الرجال، عملوا أشياء في المسلمين الهنود، أشياء لا يمكن تصور، لا يمكن تصور. ومع ذلك استمر المسلمون في قتال إنجليز لأنهم كفار ومحتلون لديار المسلمين. إذا لابد أن احنا نعمل جيش موال للإنجليز من داخل الهند. وهنا كانت فكرة إنشاء من بعض الدعوات التي تنادي بالتعايش السلمي مع الغير. إيه المانع نعيش كلنا مع بعض زي بعض، المسلم مع النصراني مع اليهودي مع اليهود البقرة مع اليهود الخنزير، إحنا ما كل واحد يعبد زي ما يعبده بقى، إحنا ملناش شعب يعبد. انت تعبد الصرصار ماشي، ده يعبد الخنزير ماشي، ده يعبد ربنا ماشي، ده مسلم ماشي، ده نصراني ماشي، ده ماشي. اهم حاجه نتعايش مع بعض، نتعايش ايه مع بعض. دي بعض الافكار التي قامت عليها البابيه والبهائيه، والعلماء كفروا من اقتنع بهذا الايه بهذا الفكر. ده ملخص شديد. إذا ده ظهرت لخدمة الاستعمار الإنجليزي. ولكم أن تعلموا أن أكبر مراكز البهائية في العالم موجود فين؟ في إسرائيل. دي بس معلومة كده يعني، أكبر مراكز البهائية في العالم موجود في إسرائيل. تفضل. أيوة. أيوة الإسلام. أحسنت. نعم. أحسنت. أيوة. أحسنت. غير الإسلامي. الله يبارك فيك، أسأل الله أن يبارك فيك، ورحم الله الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. يعني حضرت دروسا له كثيرة يعني، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. عليه الصلاة والسلام. غير إسلامي. أحسنت. بالفعل. آخر هذا عشان بقى الناس المتعجلة معلش. ما حكم دراسة المادة الرسم الفني وممارستها والانتفاع من ورائها؟ الشيخ مصطفى العادة يكون هنا إمتى؟ بعد غد. السؤال ده بقى يسأل الشيخ مصطفى، ده سؤال تقيل والحديث التقيلة لها ناس التوالي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.